الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن عنوان الحديث وهو علم الإمام، هذا العنوان ذو أبواب وفصول عديدة، وليس على حال من الموضوعية التعرض لكل أبوابه وفصوله في حديث واحد أو في سلسلة بل أحاديث. بل إن علم الإمام أصبح هذا البحث في الإمام والإمامة ربما من عمدة مباحث الإمامة. والسر في كونه من عمدة مباحث الإمامة أن البحث والحديث حول علم الإمام يتفرع عليه عدة مباحث في الإمام والإمامة، منها البحث في ولايته وتولي الآخرين له، ومنها هل هي هذه الولاية وتولي الآخرين له تختلف بحسب حضوره وظهوره وبحسب غيابه وتستره، هل هي تختلف بحسب تقلده لمنصب الحكومة الظاهرية أو بحسب عدم تقلده الظاهري لزمام الحكومة الظاهرية كما في علي طيلة السنوات 25، إلى غير ذلك من مباحث الولاية له. هل ولايته قانونية اعتبارية أو أن التولي ومقامه في الولاية تكويني، وأحد درجات ولايته تكون مؤداها قانون اعتباري أو لا؟ على حال البحث في الشؤون وشعب الولاية متأثر صلب التأثر بشرح علم الإمام، كذلك البحث في حجية الإمامة. حجية الإمامة التصور الذي ينطبع لدى المعتقدين بإمامته عليه السلام، أو الانطباع لدى الغير معتقدين بإمامته عليه السلام، ما هو معنى حجيته في الإمام والإمامة؟ هل بعد الفراغ عن حجية المقام الإمام والإمامة، كنه وماهية ومعنى حجية الإمام ما هو؟ هل حجية الإمام هي على نسق حجية الرواة الثقات العدول عند المسلمين ففيما يخبره من أخبار، وزان حجية قوله هي وزان حجية قول الرواة والمخبرين العدول، أو أن سمخ ونمط حجيته تختلف عن حجية قول الرواة الثقات عند المسلمين؟ الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم أو على حال سلمان الفارسي أو أبو ذر أو جابر بن عبد الله الأنصاري المتفق على وثاقتهم مثلا بين الفريقين، هل حجية قولي من هذا القبيل أو لا؟ حجية قوله في فتاواه هل هي من سنخ ووزان حجية فتاوى الفقهاء غير الأئمة المنصوبين قبل الله؟ الفقيه عندما يريد أن يفتي بحكم ويستنبط حكما يراجع المصادر، العمومات الموجودة، المخصصات الموجودة، المطلقات الموجودة. أي فقيه من فقهاء المسلمين إذا أراد أن يستنبط حكما ويفتي بفتوى يراجع حين دين القرآن الكريم والسنة النبوية ولما جرى، فحين دين يعمل مراحل الفحص والاستنباط والجمع بين الأدلة وتقريب مفاد الأدلة إلى غير ذلك من مراحل عملية الاجتهاد والاستنباط. هل بالإمكان أن نقول في حجية فتاوى الإمام وما يبينه من أحكام وما يحكم به من أحكام أن سنخ حجيته على وزان حجية فقهاء المسلمين، أو أن سنخ حجيته حكمه تختلف؟ وإذا غايرنا بين سنخ حجية قوله وإخباراته أو فتاواه وأحكامه عن حجية أقوال الرواة وحجية أقوال الفقهاء، فهل هي كحجية الخبر النبوي والحكم النبوي؟ مع أن حجية القول النبوي قول النبي صلى الله عليه وآله أو حكمه أو فتاواه أو ما شابه ذلك، تلك الحجية مستندة إلى منبع علم الوحي، بينما الإمام لا يلتزم في علمه بأنه علم من قبيل الوحي. أي ما كان فلا الشق الثاني ولا الشق الأول، أي شق آخر. ربما في تصورات الكثير من أخواننا من المسلمين أن العلم الإمام عندما نقول بإمامته نصور أن الإمامة على حال هي زعامة سياسية قانونية اعتبارية، ليست على حال تزيد عن ذلك المعنى. الإمامة ما هي في كتب المتكلمين؟ الإمامة هي رئاسة دينية وزعامة دينية ودنيوية لحفظ الدين وإقامة الحكم بين المسلمين. فحين إذا كان هل تعريف الإمامة وحجية الإمامة مقام الإمامة متأثر كثير التأثر ومرتبط عمدة الارتباط بعلم الإمام، إذن هذا بعد آخر مهم أو بعدين آخرين مهمين في متأثرين بعلم الإمام، ألا وهما حجية أقوال الإمام، أفعال الإمام، فتاوى الإمام، أحكام الإمام. لربما على الاتحاد تجد الغفلة عند كثير من أخوان المسلمين في تصور أن حجية أقوالهم ما شابه ذلك هي بمعنى حجية قول الفقهاء أو رواة الثقات العدول. والأمر الثالث الذي الآن وصلت إليه النوبة وذكرنا أنه متأثر عمدة التأثر بعلم الإمام هو تعريف حقيقة الإمام أيضا، فهذا مبحث وهو هذا المبحث الثالث هو صلب البحث في الإمام أيضا. مبحث رابع أيضا في الإمام يتأثر به أيضا علم الإمام وهو الوراثة. الكثير من أخواننا من المسلمين ربما ينطبع لديهم أن الوراثة التي تذكر في باب الإمامة عند الإمامية هي على نسق ووزان الوراثة الموجودة الاعتبارية الموجودة النسبية اللحمية مثلا من الدم نعم الموجودة لدى سلسلة الملكية البشرية الوضعية أو سلسلة الأسر البشرية المعتادة، بينما الوراثة التي تذكر في على التحالف القرآن الكريم عن الإمامة وورث سليمان داود ذرية أو إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، هذه الوراثة في القرآن ليست بهذا المعنى. وهذا البحث الوراثة بحث على إتحال هام وأي ما كان خطير يذكر في المباحث الإمامة، أيضا هو له ارتباط بل متوقف عمدة توقفي على مبحث علم الإمام. في هناك أيضا مبحث خامس من مباحث الإمامة أيضا متأثر ببحث علم الإمام، ألا وهو عصمة الإمام، عصمته العلمية والعملية، بل عصمته العلمية تكاد تنطبق على علم الإمام أو هي عين علم الإمام، وعصمته العملية أيضا بلا ريب أنها متأثرة أو البحث فيه مترتب على علم الإمام. فإذا نرى مباحث عديدة علم الإمام بمنزلة عليه الحال ساق الشجرة الذي يتفرع عليه أغصان شجرة بحث الإمامة. فإذا لابد من اليقظة والتنبه أن في مباحث الإمامة وأبوابها وفصولها وكثير من جهات مباحثها يجب التنبه واليقظة إلى ماذا؟ إلى أن نحرر بدقة وصوابية وصداد علم الإمام الذي قد افترضناه، ومن ثم خضنا في ذلك البحث في ذلك البحث من بحث الإمامة من حجيته أو عصمته أو الوراثة فيه أو أي مبحث آخر في بحث الإمامة. يجب إذن العمدة هو تحرير مبحث علم الإمام. وطبعا الآن الحديث في علم الإمام المفروض فيه الفراغ عن الدليل على الإمام والإمامة، بعد الفراغ عن الدليل سواء العقل البحث أو النقل البحث المحض أو النقل المركب أي ما كان، بعد الفراغ عن تلك الأدلة الموصلة لنا إلى الاعتقاد بإمامة الأئمة إجمالا، بعد الفراغ عن وجودها وثبوتها وإثباتها للإمامة، حينئذ تصل النوبة إلى مبحث ماذا؟ علم الإمام. مثلا فحينئذ رتبة هذا البحث وموضعه حسب الترتيب الطبيعي في البحث والمنطقي هو كون البحث فيه بعد الفراغ عن الأدلة على الإمامة بلا ريب. وسنرى كيف يتأثر فقه النصوص الواردة فيه والأدلة الواردة في إمامة الأئمة والدلالة على إمامة الأئمة، يتأثر فقه النصوص بهذا المبحث، مبحث علم الإمام، مبحث علم الإمام. مثلا حديث الثقلين المتفق عليه بين الفريقين، والذي سنشير إلى أن العديد من الآيات القرآنية مؤداها حديث الثقلين كما أشارت إليه روايات أهل البيت إشارة تنبيهية إلى أن حديث الثقلين سنده ليس فقط سنده الطرق المتواترة بين الفريقين في الصحاح الموجودة عند أخواننا أهل السنة أو من طرق الإمامية الاثنى عشرية، بل هو سنده قرآني، سند حديث الثقلين ومفاده قرآني. أي مكان. حديث الثقلين الذي هو من أحد أدلة المهمة لإمامة الأئمة الدليل الدال على إمامة الأئمة. ما هو مؤدى؟ ربما الكثير من أخواننا المسلمين يفسرون حديث الثقلين بأن حجية أقوال العترة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، حجية العترة هي على وزن حجية قول الرواة أو قول فتي الفقهاء وأنهم صلحاء عدول. أقصد هذا الانطباع عن مفاد حديث الثقلين سببه على الإتحال هو عدم الفطنة بالمفاد الدقيق لمتن الحديث، لمتن الحديث بطريقه الروائي ولمتن الحديث بطريقه القرآني، لأن قلنا أن حديث الثقلين كما سنقول الآن النص عليه في الكتاب العزيز. أي مكان فإذن فقه النصوص الدالة على إمامتهم يتأثر جدا التأثر أيضا بنفس مبحث علم الإمام. هذا على إتحال كمقدمة للدخول في بحث علم الإمام. وقبل حينئذ الدخول في مبحث إذن علم الإمام يجب الالتفات إلى أن البحث في علم الإمام في نفس العلم، علم الإمام أو علم الإمامة والعلم الموجود لدى حديث الأولياء الحجج، هو ربما يطلق عليه بالعلم اللدني. هذا العلم يتشعب إلى شعب عديدة جدا، ومباحث علماء الإمامية والمتكلمين عموما عن علم الإمام من العترة النبوية يبحث فيه في أبواب عديدة أو يقسم إلى مسائل عديدة، أحدها بعنوان الفهرس السريع لأن لن يكون بحثنا في علم الإمام مستوعبا لكل هذه المسائل، وإنما سنبين أننا نتوخى ونقصد جهة معينة خاصة في بحث علم الإمام. وإلا كما ذكرت لكم أن الحديث عن علم الإمام طويل الليل ويحتاج إلى أبواب وفصول عديدة تستغرق الأيام والشهور الطويلة. المهم أن المسائل التي تذكر كفهرس سأذكرها، مثلا علم الكتاب، علمهم بالكتاب، علمهم بتأويل متشابه القرآني، علمهم بأعمال العباد، وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون، عملكم ورسوله والمؤمنون، علم الأعمال، علم النوايا التي في القلوب، علم الأصلاب، علم المنايا والبلايا، علم تأويل الأحاديث، علم تأويل الوجود، تأويل على أقسام استعرضها القرآن الكريم، أقسام من علم التأويل، علم منطق الحيوانات والطير، علم ما كان ويكون، علم الموضوعات والأحكام، علم الظاهر والباطن، وإلى غير ذلك من سلسلة مباحث العلم الذي يثار أيما كان إجمالا في علم الأنبياء أو في علم الأئمة الأولياء الحجج. هذه مسائل عديدة تذكر وتبحث، كما أن هناك مباحث أيضا في علم الإمام من قبيل مراتب علوم الأئمة، سواء الأئمة المذكورين في القرآن الكريم في الأمم السابقة أو مراتب علوم الأئمة العترة من عترة النبي صلى الله عليه وآله، مراتب علومهم كيف هي وعلى وزن واحد ودرجة واحدة أم تتفاوت، منابع ومصادر علم الأئمة ما هو، جهات علومهم، كما عقد ذلك في الكافي في أصول الكافي الكريم رحمة الله عليه، والصدوق في عدة من كتبه ككتاب التوحيد وعلم أخبار الرضا وكتاب المعاني أو العلل. وكما عقد المجلس رحمه الله عليه في البحار أيضا عدة عناوين من هذه المباحث، أن منابعها وجهات علومه وما شابه ذلك. إذا المقصود أن أبواب البحث في علم الإمام عديدة، يعني فصوله عديدة ومسائله عديدة. الزاوية التي الأصلية التي نريد أن نركز عليها في هذا الحديث بعد هذه المقدمة هي الإلفات إلى أن الإلفات إلى المغايرة بين علم الإمام المغاير لعلم الفقيه أو الراوي من جانب، ومن جانب آخر مغايرته للعلم النبوي وهو الوحي من جانب آخر. فهناك عنوان علم الإمام كما يصطلح عليه القرآن الكريم والروايات الواردة في السنة أن علمه لدني بشعبه وأقسامه. هذا العلم اللدني نعم يتغاير سنخا مع علم الرواة وعلم الفقهاء، ويتغاير مع العلم النبوي الذي يصطلح عليه بالوحي، الوحي بالمصطلح القرآني له اصطلاحين أو استعمالين. القرآن الكريم في الوحي، وحي بمعنى الوحي النبوي، وله استعمال آخر في الوحي بمعنى مطلق العلم الإلهي. أيما كان، علم الإمام عنوانه الذي يعبر عنه القرآن الكريم وتعبر عنه روايات السنة والسنة الشريفة نعم بالمعصومين، عنوانه وسنخه يطلق عليه العلم اللدني. وهذه التسمية والمغايرة في التسمية بخلاف علم الفقهاء أو الرواة العمدة فيه على حال مستنده العلم الحسي والمناشئ الحسية، على حال بحسب ما يفسر العلم الحسي والعلم الذي هو من نشأة الدنيوية. فهناك أيضا فارق سنخي وجوهري بين بين هذه العلوم، العلوم التي يمتلكها الرواة والفقهاء وهي مناشئ علمهم ومناشئ علمهم، وبين العلم الذي هي عند المعصوم عند الإمام، وبين النبوة ليست هي من سنخ النبوة. هذا الفارق بهذا المقدار من التسمية العقل والمعنى الإجمالي هو ألف باء البحث في الإمامة، وأي خوض في بحث الإمامة وجهات مباحث الإمامة أو علوم الإمام علم الإمام أيضا من دون الالتفات إلى أصل هذا التغاير المبدئي أو هذا التغاير في البدء الذي يجب أن يلتفت إلى الباحث، سوف يكون حينئذ في نوع من الخبط، وربما كثير من على حال الأخطاء والغفلات في تحرير مباحث الإمامة هي نتيجة عدم الالتفات إلى هذه المغايرة والتفرقة ولو بنحو مبسط إجمالي، ولا بد حينئذ من الالتفات إلى. فإذا عنوان المسألة في الواقع التي نريد أن نركز عليها من علم الإمام هي أن علم الإمام علم لدني. وقبل أن ندخل في الشواهد القرآنية على ذلك والذي سنقتصر في الحديث عليها في هذا الحديث، يجب أن نقدم على حال مقدمة في كيفية على حال استعراض الشواهد القرآنية على هذا المبحث. هذه المقدمة هي أنه عندما يعنون أن علم الإمام علما لدنيا وليس علما حسيا مستند إلى الحس كما في علوم الفقهاء والرواة، ربما تثار ثائرة لدى بعض الأوساط من المسلمين المتأثرين ربما بالغرب أو بالعلمنة والعلمانية أن دعوة وعنوان علم الإمام بالعلم اللدني نوع من المذاق والمشي الباطني ونوع من الغلو ونوع من البطون وما شابه وما إلى ذلك من التعابير. طبعا هاي مبحث الغلو ومبحث المشرب الباطني وإلى ما إلى ذلك من الحديث عن هذا المطلب. هذا حديث هو بنفسه طبعا هذا الحديث هو أحد البحوث في الإمام والإمامة، وهو ربما الباب الأصلي والرئيسي في البحث فيه في بحث الإمام والإمامة. وإن كان طبعا هذا المبحث يثار أيضا في النبوة كما قد غلت بعض الملل السابقة في النبي عيسى أو أنبياء آخرين. أيما كان في المبحث الأصلي فيه هو في الإمام والإمامة لا أقل في حقبة العهد الإسلامي. هذا المبحث طبعا هو ذو شجون وشؤون مستقلة بنفسه، إلا أننا الآن نذكر كأصل موضوعي لدفع مثل هذا التساؤل أو مثل هذه المناقشة أن الوسطية والموضوعية في تحرير القواعد الدينية والعلمية الاعتقادية أيما كان يجب أن تتخذ الطريقة الوسطى، لا فيها إفراط ولا فيها تفريط. يعني نعم ليس فيها غلو وليس فيها مقابل الغلو والتقصير. مقابل الغلو ماذا؟ التقصير. كما أن الوسطية في كثير من المباحث الاعتقادية وأبواب المعارف تعني إصابة الواقع من دون إفراط وتفريط، مثل مبحث الاختيار لا جبر ولا تفويض، مثل مبحث الصفات الإلهية أنه لا أننا نخلص والعياذ بالله في معرفتنا، لا أنه في الواقع نخلص الذات الإلهية عن الصفات، ولا أننا نتصور أنه تنزيه للذات الإلهية، ولا أننا ماذا نعطل الذات الإلهية عن الصفات، التعطيل يكون مسلك التعطيل في الصفات الإلهية، ولا هو مسلك ومنهج ماذا التشبيه والمشبهة، لا تعطيل ولا تشبيه وإنما توحيد في الصفات. على الحال في كثير من المباحث ومن القواعد المعارف وأبواب الاعتقادات هناك قواعد إفراطية وهناك قواعد تفريطية، هناك مسالك إفراطية وهناك مسالك تفريطية، فيجب أن لا نقصر النظر ونشد الهمة في الحذر من الإفراط من دون التحذر من التفريط. هذا أيضا خطأ، لا بد حينئذ من ماذا؟ من الحذر من كل من التفريط والإفراط، لأن كل من الإفراط والتفريط هو على حال نوع من العماية عن الواقع ونوع من الصمم والكمم عن الواقع ونوع من الانحراف أيما كان. كما أن الإفراط واضح فيه الانحراف، التفريط أيضا هو نوع من واضح أيضا من الإفراط، فليس على حال شذوذ الانحراف في العقيدة يزيد أو يقل أو لا يتساوى عن الانحراف في التفريط في العقيدة. كذلك الحال والبحث في الإمام والإمامة بل حتى في النبي والنبوة، في حين أننا يجب أن لا نغالي في شخص في النبي نعلوه، يجب أن لا نقصر في مقام في معرفتنا للنبي، التقصير في معرفتنا في النبي. ألا تنظرون إلى على حال تلك القلائد الإلهية التي وشحها إلى نبيه في القرآن الكريم، في حين أنه يحذر القرآن الكريم عن الغلو والتأليه للأنبياء والنبي، في حين أيضا يحذر عن التقصير في معرفتهم. وخير شاهد على تعالى هي الآيات الكريمة، لا سيما مثلا في سورة الحجرات يضع مهابة وقدسية في مستهل الصورة للنبي ليست مهابة وقدسية وعظمة ملوك الدنيا، وإنما هي مهابة وقدسية ربانية للنبي. حتى رفع الصوت على حال ينذر القرآن الكريم بأن رفع الصوت فقط يحبط الأعمال جميعا عند النبي، أي أي عظمة يريد أن يعظم فيها إلا نبيه في حين أنها ليست بتأليه ولكنها ليست بتقصير. فالمقصود أنه إذن يجب كما يجب الخوف من الغلو والنوع من البطون وما شابه ذلك والانحرافات تلك الإفراطية، يجب الحذر والخوف كل الحذر أيضا من التقصير والسطحية والقشرية على تحال في التعامل مع مثل هذه المباحث. وفي الواقع أن التفريط كما أن منشأه قد يكون الخوف من الغلو، التقصير أيضا له منشأ الآن في الوسط الفكري الإسلامي على اتحاد الأوساط الإسلامية. منشأه ماذا؟ منشأه غلبة المنهج الحسي، غلبة المنهج الحسي أو ما يقال عنه بأصالة الحس. هذا طبعا منهج غربي الآن في الفلسفة الغربية وفي المباحث الغربية يوم كان متجذر، وكثير ربما من المفكرين الإسلاميين يتأثرون به. أي مكان ففي عوامل عديدة للتقصير في المباحث والمعارف الاعتقادية وأبواب المعارف، بعضها هو خوف الإفراط، وبعضها هو خوف ماذا، وبعضها هو التأثر بالمنهج الحسي وأصالة الحس. أي مكان فإذا يجب أن نلتفت إلى ماذا؟ يجب أن نلتفت إلى أنه يجب الحذر كما أنه من الغلو والباطنية، يجب الحذر أيضا من ماذا؟ من التقصير في المباحث الاعتقادية وأبواب المعارف. حينئذ الغلو طبعا هو اعتقاده في المخلوق أيما كان الصفات الإلهية أو المقام الألوهي إجمالا هذا على الحال، أو الباطنية أيضا هو الضابطة الإجمالية لتعريفها هو عدم اتباع الموازين الظاهرية. فإذا كان إذن مجمل الغلو والباطنية هي هذه، فسنبين إن شاء الله أن المتبع لدينا في دعوة أن علم الإمام هو علم لدني في الشواهد القرآنية يتخذ من الموازين الظاهرية ميزانا له، ويتخذ من أن العلم اللدني ليس هو نوع من العلم، ليس نوع من التأليه والمقام الإلهي. وإذا على اتحاد تخيل ذلك أو اشتبه في أن العلم لدني نوع من التأليه، فسوف يجاب هذا المتوهم أو المتخيل أن القرآن الكريم أثبت العلم اللدني إلى قائمة من النماذج الإلهية من الأنبياء والرسل أو الأولياء الحجج، أثبت لهم هذا العلم اللدني، وهو هذا الإثبات العلم اللدني لهذه القائمة أمر مفروغ عنه وضروري ومتسالم عليه عند المسلمين. فمن ثم إذن لا نكون قد تخطينا ماذا؟ لا نكون قد تخطينا حينئذ موازين الظاهر في إثباتنا للعلم اللدني للإمام، ولا نكون أيضا قد تخطينا ماذا؟ الميزان أنهم مخلوقون ومحتاجون وعديد مفتقرين إلى ربهم. بعد ذي بدء على تحال هناك من الآيات آية من الآيات المحكمة التي تبين أن العلم اللدني يحبيه الله ويهبه لأوليائه. هذه الآية على حال من محكمات الآيات، وهي دليل إجمالي وشاهد إجمالي على الفرق، إجمالي لا تفصيلي، على الفرق بين علم الإمام وعلم الرواة والفقهاء. وفيما بعد سنبين كيفية الفرق أيضا بينه وبين العلم النبوي والنبوة. كما هذه الآية هي في قوله تعالى في سورة الجن الآية 26: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب طبعا بالنحو العلم الذاتي هو فقط صفة ثابتة لله عز وجل. أما العلم الإظهاري للغيب، نعم قد يهبه الله عز وجل لمن ارتضاه من حججه ورسله. فهذه الآية هي على حال بيان إجمالي ودليل إجمالي على سنخ العلم الذي يحويه الله عز وجل لأوليائه. وقبل الخوف في الشواهد القرآنية على كون علم الإمام علم لدني أو على حال قائمة بالأسماء التي استعرضها القرآن الكريم القائمة تلك التي حبيت بالعلم اللدني، نستعرض على حال الآيات التي تتعرض لحديث الثقلين، لأن تلك الآيات التي تتعرض إلى حديث الثقلين هي على حال شواهد رئيسية أصلية عمدة في بيان علمهم أنه علم لدني وليس مستند إلى الحس. تلك الآيات بنحو السرد الإجمالي على حال في سورة النحل، قال تعالى الآية 89: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الثقل الأول، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الآية هي من الآيات الملحمية من ملاحم القرآن التي يقف عندها أكثر المفسرين حيارة، كيف أن القرآن قد انطوى على العلوم كلها. وبينهم عندهم في تفسير الآية حيصم بوبيس طويل الذيل. هذه الآية تعادلها آية أخرى في القرآن الكريم دالة على الثقل الآخر، ألا وهي في سورة العنكبوت الآية 49: قال تعالى بل هو، يعني القرآن كمجموع، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه الآية إجمالا دالة على أن هناك ثلة في هذه الأمة تحمل بيانية القرآن بمجموعه. الآية الأولى في الثقل الأول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا من طرف. فإذا دعوى القرآن أن في القرآن بيان لكل شيء. هذا البيان لكل شيء في آية أخرى في سورة العنكبوت يخبر القرآن الكريم أن هذا البيان الذي في القرآن إنما يقتدر عليه من؟ إنما يقتدر عليه في هذه الأمة، لأن القرآن لهذه الأمة لا لأمم أخرى، يقتدر عليه في هذه الأمة ثلة، بل هو آيات بينات. القرآن كمجموع آيات بينات، ليس فيه متشابه وغير المتشابه، كله بين عند من؟ بل هو آيات بينات في من دون تفصيل في صدور الذين أوتوا العلم. ومن الواضح أن القرآن الكريم قد قال في سورة الواقعة لنبيه: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. فالقرآن كمصدر للمسلمين إلى يوم القيامة يجب أن يتدرج أو يستمر تبيانية لكل الأشياء المستجدة ولكل جوانب على حال الخلق والحياة. فلا بد إذن تلك الثلة التي هي أوت العلم والقرآن بين في صدورها، يجب أن تكون إذن باقية لبقاء ماذا؟ القرآن. هذه على حال آية وتدين ذلك. وآية ثالثة مرتبطة بنفس هاتين الآيتين اللتين هما أداهما حديث الثقلين: وأنزلنا عليك الكتاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم، من سورة النحل 64. ومن الواضح أن تدين القرآن إذن من وظائف القرآن، أو وظائف القرآن أنه يبين للناس على مر العصور إلى يوم القيامة. والقرآن الكريم يوكل عهدة التبيان على الجانب الإلهي، إن علينا بيانه. وقد بين من هم لديهم البيان، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا على الحال واضح فيه حديث الثقلين، أشارت إليه روايات البيت. وهذه الإشارة كما يقال يكفي فيها أنها إشارة إرشادية عقلية ولا حاجة فيها للتعبد حتى. نعم، إشارة لوجود مثل هذا الحديث. هناك أيضا آيات أخرى تشير لحديث الثقلين في الكتاب. طبعا لا يظن الأخوة أن الدخول في حديث الثقلين هو دخول في بحث معترض لا صلة له بالمبحث. سر وثاقة صلة هذا المبحث حديث الثقلين في القرآن مع البحث الذي نحن نخوض فيه، وهو علم الإمام، أو المسألة الأصلية التي نريد أن نركز عليها في علم الإمام وهو العلم اللدني، أن آيات الثقلين، آيات مفاد حديث الثقلين في القرآن الكريم، هي الدال على عمدة علم الإمام وأنه علم لدني. سنبين فيما بعد. أيما كان استعراض آخر في سورة الواقعة الآية 81: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فيعظم القرآن هذا القسم، والمقسوم عليه ماذا؟ المقسوم عليه إنه لقرآن. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون محفوظ في كن وحفظ، لا يمسه إلا المطهرون. هذه لا نافية، لا ناهية، ليست في مقام الإنشاء، وإن استفيد بها حرمة مس الكتاب من دون طهارة، هذا ليس منافاة في هذا الاستدلال لما هو ظاهر الآية لنكتة معينة. يعني الآية هي في القسم، لا يكون القسم لا يكون على شيء إنشائي. فلا مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم، مثلا ماذا؟ أمركم بالصلاة، قسم على شيء إنشائي لا معنى. القسم دوما يكون على شيء إخباري خبري، مخبر عنه وجود متحقق تكويني، سواء مستقبلي أو ماضي. أما القسم على شيء إنشائي لا معنى له. فالظاهر الآية واضح أنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. المقسوم عليه الإخبار عن كون القرآن في كن وحفظ، وهذا الكن والحفظ لا يصل إليه، لا يمسه إلا المطهرون، والمطهر على حال هذه مفردة قرآنية تناولها القرآن بمعنى الأسماء في آيات عديدة أخرى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. على حال إن الله اصطفاتي وطهرتي واصطفاتي على النساء، ولما جرى آيات التطهير في القرآن تشير إلى مقام الأسماء. فهذه الآية أيضا تدل على أن القرآن الكريم بكله لا يصل إليه، هو في حفظ وبعد عن تناول البشرية، لا بمعنى تعطيل القرآن كما قد يتوهم، لا ليس فيه تعطيل للقرآن الكريم، وإنما بمعنى آخر، بمعنى أن الوصول إلى تمام ما في القرآن، الوصول إلى تمام ما في القرآن الكريم من علوم ومن حقائق ومعارف هذه محفوظة عن البشر، لا يتناولها البشر إلا بواسطة من؟ إلا بواسطة مس المطهر. هذه أيضا آية من الآيات التي هي فيها مفادها مؤداها حديث الثقلين، أن هناك في هذه الأمة من هو مطهر يمس تمام القرآن، ولا يكون القرآن في أي حقل من حقوله وفي أي درجة من درجاته وفي أي معلومة وحقيقة من حقائقه مكنون عنه، بل يستطيع أن يصل إليه ويمسه. هذه أيضا آية أخرى من آيات الثقلين. أيضا على تحال طائفة أخرى من آيات حديث الثقلين، من مفاد حديث الثقلين التي أشارت إليها روايات أهل البيت عليهم السلام كإشارة عقلية إرشادية لا حاجة للتعبد فيها. كفى بالله في سورة الرعد الآية 43، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أحد دلائل النبوة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله تجعلها هذه الآية هي القرآن، لأن شهادة الله لنبيه هي بتوسط القرآن كما بين، والقرآن كما يبين دلالته الإعجازية دلالة على الاتحال يقينية قطعية، سواء قطعية بالعلم الحصولي كما يفسرها المتكلمون، أو دلالة القرآن الكريم على نبوة النبي ليس بالعلم الحسي والبرهان الحصولي، بل هو البرهان العياني يعني العلم الحضوري. لمعان وقدرة الغيب فيه، القرآن فيه بريق ولمعان قدرة الغيب لا متناهية فيه، فهذه يستحضر على الإنسان حضورا أي مكان. فإذا الدليل الأول لنبوة النبي صلى الله عليه وآله هو الله عز وجل بتوسط يعني القرآن الكريم كلام الله، والدليل الثاني على نبوة النبي من عنده علم الكتاب. ومن الواضح أن الذي يقرن بشهادة القرآن ليس هو من يكون غير مصانخ لشهادة القرآن، من قبيل شهادة الرواة مثلا، ليس الحال كذلك. يعني كفى بالله شهيدا، كفى بالقرآن مثلا شهيدا بيني وبينكم ورواية راوي من الرواة الثقات، هكذا لا، بلا شك لا وزانة ولا تناسب بين هذين الشهادتين. لابد إذن الشهادة الثانية أيضا من سنخ لدني، وهي ومن عنده، يعني هناك شخص عنده علم الكتاب. تشير هذه الآية إلى أن مدرك حجية شهادة هذا الشاهد الآخر كون علمه مضاف ومسند إلى ماذا؟ إلى الكتاب. ولم تفيد الآية علم من الكتاب، لأن يعني علم الكتاب ظاهر الإسناد إلى مجموع تمام الكتاب العزيز، وهذا كما ذكرنا أن آيات الثقلين هي لها تمام الصلة والقريبة لمبحثنا نحن، وهو أن علم الإمام علم لدني، ومن العناوين الأخرى لعلم الإمام أنه علم الكتاب. ففي هذه الأمة من هو يحمل علم الكتاب تشير الآية الكريمة إلى حجية شهادته أي ما كان موجوده. فإذا هناك من هو عنده علم الكتاب، والكتاب قد وصف في القرآن الكريم إلى ما شاء الله من الصفات الدالة على حواية الكتاب الكريم لكل شيء. مثلا الآيات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، في الأم الكتاب، والكتاب فيها كل شيء. هذه في سورة الرعد 39 أيضا في نفس السورة. أيضا في سورة الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني فلن يعزب عن الكتاب شيئا. وفي سورة الأنعام الآية 38، وفي سورة على اتحال أخرى، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ظاهرا الأنعام 59، وفي آية أخرى أيضا هناك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين من أسماء القرآن أيضا الذي دلت عليه سور وآيات عديدة، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين في سورة يوسف وفي الآية الأولى، وفي سورة الشعراء الآية الثانية، وفي سورة الزخرف الآية الثانية، وفي سورة الدخان الآية الثانية، وفي سورة النمل الآية الأولى، أن الكتاب المبين على تحال اسم من أسماء القرآن الكريم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين في سورة النمل الآية على تحال 75. في قبال حينئذ هذا الإسناد لمن فيه هو في الأمة شاهد لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله، والذي أضيف علمه إلى مجموع الكتاب إلى تمام الكتاب، في قباله هناك شخص في أمة بني إسرائيل كان لديه علم لبعض الكتاب كما في سورة النمل الآية 40، وقال الذي هو من أوصياء سليمان فيما يعرضه القرآن من قصة سليمان، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه الآية 40 سورة النمل. المقصود أن هناك إذن مغايرة قرآنية دقيقة بين هذين التعبيرين، من عنده علم الكتاب ومن عنده ماذا علم من الكتاب. الفرق التفريق بين هذين من رب الخليقة المحيط بدقائق التعابير، وليست هذه خروج عن موازين في البحث والظاهر. أيضا آيات أخرى دل على نفسها فيها نفسها للطافة دل على حديث الثقلين الثقل الآخر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا التوريث في القرآن ذكرنا أنه سنخ وسنخ آخر. فالكتاب الذي لا يعزب عنه شيء في عالم خلقه ورث للمصطفون من العباد، سورة فاطر الآية 32. وأيضا من آيات وطوائف حديث الثقلين في القرآن الكريم في سورة آل عمران، في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية بمفردها احتوت أيضا على مفاد حديث الثقلين، دل على أن القرآن يقسم إلى محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأن المحكمات وتأويل المتشابهات لا يقتدر عليه إلا ماذا وما يعلمون كما في الآية وما يعلم تأويله إلا الله. لو كان المراد لا يعلم تأويله إلا الله والواو في والراسخون في العلم واو استئنافية لكان حينئذ ماذا لكان حينئذ القرآن سيعطل. لما؟ لأنه متشابه القرآن لا يعلمه إلا الله، أما خلقه سوف محجوبون عن العلم بتأويله، فشطر وافر مثلا من القرآن الكريم سوف يكون ماذا معطل، وهذا بلا شك بضرورة القرآن والدين الحنيف ليس كذلك، أنزل لا لكي يعطل. فإذا الواو عاطفة هنا مضافا إلى التعبير بهذا الوصف الراسخ في العلم، القرآن الكريم الذي يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يصف هذه الثلة في هذه الأمة أنها ماذا راسخ علمها، فإذا يصف أنه راسخ علمها من الواضح أنها هي هذه الثلة وهذه الجماعة في هذه الأمة على مر بقاء القرآن، على مر زمن بقاء القرآن هناك ثلة هي العالمة بماذا بتمام التأويل. وهذا يدل على شيء يدل على أن الإحاطة بالمحكمات القرآنية غير ممكنة للبشر العاديين من دون الاستعانة بهذه السلة الراسخون في العلم. لأن لو أحاط شخص بالمحكمات تماما من غير هذه الجماعة التي هي الراسخة في العلم لما بقي عليه متشابه، لاستطاع هو أيضا يفسر كل متشابه. فهذا ما يدل على أن المتشابه لا يمكن معرفته إلا بمعرفة تمام المحكم، وتمام المحكم لا يمكن معرفته إلا إلى الله والراسخون في العلم. هنا هذه الآية أيضا تدل على حديث الثقلين نفس المطلب. واللطيف أنه هذه الآية تدل على أن المحكمات هي أم الكتاب، وأم الكتاب قد ذكر في سورة أخرى سورة الرعد الآية 39 أن في أم الكتاب وهي محكمات الكتاب فيها مستطر كل شيء أو كل شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب قد عرفت في سورة آل عمران هي محكمات القرآن، محكمات القرآن هي أم الكتاب، وهذه المحكمات التي هي أم الكتاب إنما يحيط بها لمعرفة السائر المتشابه نعم الله والراسخون في العلم. على أي حال هذه طائفة أخرى من طوائف نعم حديث الثقلين ينضم إلى هذه الطائفة أيضا أو يفرز أو ينضم ولكل وجه ماذا هي ما في الآية، ما في سورة النساء الآية 83 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يشير القرآن الكريم إلى بجانب الرسول، هناك ثلة في هذه الأمة هي أولي الأمر لا يستعصي عليها استنباط أي حكم في أي نازلة لها نازلة تنزل بهذه الأمة إلى يوم القيامة، نازلة في أبواب المعارف، نازلة في الفروع الفقهية، نازلة في الآداب، نازلة في أي سير وأي مسيرة وأي أي صعيد وأي علم. هناك ثلة هي تتلى الرسول صلى الله عليه وآله، تلك الثلة في هذه الأمة هي التي لا يستعصي عليها استنباط حكم النازلة التي تنزل بالمسلمين من القرآن الكريم. ومن الواضح حينئذ تطابقها مع نفس سورة آل عمران لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هي طائفة أخرى. على حال وقد وصف القرآن الكريم في آيات أخرى أن هناك في هذه الأمة ثلة أوتيت العلم كما في سورة الحج 54 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به، وفي سورة سبأ الآية 6 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك يرون، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، ما الذي يرونه في الذي أنزل إليك من ربك؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق عليه الحق. فإذا هنا طائف أخرى أشارت إليها روايات أهل البيت عليه السلام إلى أن حديث الثقلين ليس فقط حديث نبوي، وإنما حديث الثقلين هو حديث ماذا؟ حديث قرآني حدث به القرآن الكريم في عديد من طوائف آياته. وفي حديث الثقلين تركيز على أن حجية هذه الصلة وهذه الجماعة في هذه الأمة حجيتها وسنخ حجيتها وعلمها وسنخ علمها هو عدل السنخ، هو علم الكتاب وعدل السنخ حجية الكتاب، والكتاب قد وصف بأوصاف إلى ما شاء الله عديدة في القرآن الكريم أن كل شيء مستطر فيه، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، أن كل شيء في أم الكتاب، لا رطب ولا ربس إلا في الكتاب، لا أصغر ولا أكبر إلا في الكتاب. لو أن قرآنا قطعت به الأرض وصيرت به الجبال وكل ما به الموتى وإلى ما شاء الله. فالقرآن الكريم قد وصف بأوصاف عديدة في هذا العلم. أيما كان علم هذا الكتاب موجود لدى الثلة من هذه الأمة. فهذا بيان إجمالي من آيات الثقلين نسميه، بدل نعبر بحديث الثقلين نقول آيات مثلا الثقلين. فإذا آيات الثقلين تشرفنا وتطلعنا إجمالا على ماذا؟ تطلعنا وتشرفنا إجمالا على وجود ثلة في هذه الأمة علمها ماذا؟ من أي نمط من العلم؟ علم الكتاب، أي علم لدني وليس علم حسي. لأن هذا العلم قد ذكر أن الكتاب في كلم في سورة الواقعة، إنه لكتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ففي كلم. فهذا ليس التوصل إليه بالعلم الحسي. فهذا بيان إجمالي في آيات الثقلين على أن العلم الذي للمعصوم علم الإمام ليس هو علم من قبيل وحي النبوة، ولا هو علم من قبيل علم الرواة والفقهاء علم الحسي، وإنما هو علم لدني. وهناك بشكل سريع وأختم الحديث على إتحال آيات عديدة دالة على أن الله عز وجل يزق ويوهب ويحبي ويعطي أولياءه الحجج العلوم اللدنية. فليس هذا فيه نوع من التأليه، ولا في نوع من الغلو، ولا في نوع من الباطنية. أما عدم الغلو، لأن القرآن الكريم بصراحة ومتفق على بين المسلمين أن هذه القائمة من أولياء الله الحجج الأنبياء أو غير الأنبياء قد أعطوا هذا العلم اللدني، فأي غلو ليس في أي تجاوز عن مقام المخلوقية. وأما عدم باطنية فيه فمن جهة أننا لا نتبع إلا موازين الظاهر والمتفق عليها بين المسلمين أجمع. فهذه قائمة دالة على أن إذن هناك بشر علومهم علوم لدنية وليست علوم حسية ولا علوم وليس نبوة. هذه القائمة عديدة، منها كمثال بسيط يعني في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. هذه الإكيان ليس في محسي. فعلم لقمان مع أنه ليس بنبي من المسلم بين المسلمين أن لقمان ليس بنبي، لكن علم لقمان ليس علم علم الرواة، وعلم لقمان ليس علم ماذا الفقهاء حسي، من شاءه كسبي حسي لا، وإنما هو إذن وليس هو نبوة من النبوات. فإذن إذا قلنا بأن علم الإمام علم لدني وليس بنبوة ولا بعلم حسي، لم نكن قد أحدثنا على الحال قولا مبتدع، بل هو إلا أن نرفع اليد عن الاعتقاد بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يطالعنا في سورة لقمان أن هناك حكمة وحدية وعلم لدني، أحد أقسام العلم اللدني الذي يعطى هو الحكمة. إذا كان الشأن في لقمان كذلك، فكيف بك في الأئمة الذين جعلهم الله حجاج؟ لأن المفروض فيما نحن فيه أنه قد فرغنا عن ماذا؟ عن الأدلة القائمة على إمامتهم. رتبة هذا البحث هو في علمهم بعد الفراغ عن ماذا؟ عن الأدلة الدالة على إمامتهم وحجيتهم. فإذا كان لقمان وليس هو بنبي ولا وصي ولا ولا ولا، إلا أن القرآن الكريم يبين على أنه قد أعطي علما لدنيا ليس علما كسبيا، فكيف بتبقى أولياء الله الحجاج؟ وكذلك على إتحال في أنبياء عديدين، بل القرآن الكريم يخاطبنا: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، في سورة التكاثر. لم يقل الله عز وجل: كلا لو كنتم آلهة لعلمتم علم اليقين وترون الجحيم، لا يخاطبنا القرآن بهذا اللسان، ولا يخاطبنا هذه السورة في سورة التكاثر: كلا لو كنتم أنبياء لعلمتم علم اليقين وترون الجحيم. بل خاطبنا بهذه العبارة: كلا لو تعلمون أنتم مخاطبون علم اليقين لترون الجحيم. فهناك سنخ من العلم يثبته القرآن الكريم، هو علم اليقين الذي ليس بعلم كسبي ولا حسي. هذا العلم نعم له مثل هذه الآثار، وهذا سنخ من العلم اللدني يثبته القرآن الكريم لخاصة من البشر لا لكل البشر. فالعلم اللدني إذن ليس فيه أي غلو أو أي باطلية. وكذلك على أي حال، في استعرض آيات عديدة بصورة سردية إجمالية، وأنه الحديث أعطي عليكم سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة، قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض نبيا، لا إني جاعل في الأرض رسولا، لا إني جاعل في الأرض آدم خليفة، لا. قضية حقيقية كلية: إني جاعل في الأرض خليفة، ليس إني جاعل في الأرض نبيا، ليس إني جاعل في الأرض رسولا، ليس إني جاعل في الأرض خصوص آدم، لا. قضية كلية: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الإلهي الذي أخبر الله به ملائكته وأتبع به ملائكته وأسجد له ملائكته، هذا الخليفة ما هو أبرز شيء في خلافته؟ كالذي ذكرناه في مستهل الحديث هذا اليوم هذه الليلة: علمه وعلم آدم الأسماء كلها. هذا ليس بنبوة ونحن، هذا علم لدني، علم الأسماء الجامعة. وهذا المقام هو الذي تعتقده الإمامية، الذي هو يغاير النبوة والرسالة، مقامه خليفة الله في أرضه، وقوامه خلافة خليفة الله في أرضه هو علمه بالأسماء الجامعة. كذلك في سورة يوسف علوم لدنية أخرى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا ليس بالنبوة التشريعية، تأويل الأحاديث الذي حبي به يوسف ليس من العلم التشريع والنبوة، والمعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. في صاحب موسى الخضر لم يقل أنبأناه جعلناه نبيا، علما لدنيا. وكذلك ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ليس نبوة تشريعية إنما علم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأتى سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، سورة النمل. وأيضا وآتى في سورة البقرة لطالوت: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء، سورة البقرة. وفي سورة البقرة أيضا لطالوت، في طالوت: إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم، بسط له في العلم، علم لدني وصلى الله عليه. هذه فعيد، هذه مختصر، لأن في القرآن الكريم إثبات علم لدني يباين النبوة ويباين العلم الحسي. هذه آيات مسلمة ومفادات مسلمة، الظاهر الأولي الابتدائي في دلالة الآيات، لا أننا نتأولها أو نبطنها أو ما شابه ذلك. موازين الظاهر نضدها نقدا سليما، ترى أن القرآن الكريم إذا يثبت ماذا؟ يثبت غير النبوة وغير العلم الحسي، علم لدني لجماعة وثلة من أولياء. وهذا الذي كنا في صدده، صلى الله عليه وسلم.